عاجلا، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فاهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، واسال الله عز وجل ان يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا اجمعين. سعيد انا حقيقه بلقائي معكم، واسال الله ان يثبتكم على الايمان وان يضاعف حسناتكم وان يبارك في اوقاتكم، ويعني وقت المغرب متاخر، فيعني جزاكم الله خيرا على الانتظار وحضور مجلس علم. وذكر فيه حبيبنا صلى الله عليه وسلم إشارة أنه اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله عز وجل ويتدارسونه فيما بينهم، إلا وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في ملأ خير من هذا الكلام. الله عز وجل الآن في هذا التوقيت يذكرنا جميعا بأسمائنا عنده في ملأ من الملائكة، فهذا شرف كبير وهذا فضل عظيم منه سبحانه وتعالى أن يسر لنا أن مكثنا في المسجد للاستماع لدرس من دروس العلم. حق أن الدرس الذي اخترته لكم اليوم هو درس أنا أعتبره من أهم الدروس قاطبة، وهي قضية لابد أن تشغل المؤمن شغلا كبيرا، ليس فقط في لحظة من لحظات حياتي، ولكن على مدار الساعة، على مدار الثانية، في كل وقت من أوقاتي إلى أن يموت، وهي قضية إيقاظ الإيمان. قضية إيقاظ الإيمان. وقد يسأل سائل، يعني معنى إيقاظ الإيمان أن الإيمان أحيانا قد ينام، يعني ويحتاج إلى إيقاظ، قد يكسل ويحتاج إلى تنشيط. أنا أقول للأسف الشديد أحيانا الإيمان يموت ويحتاج إلى بعث. يعني إيه يموت؟ يعني يترك الإنسان الدين كلية، مع أنه في بداية الأمر كان مسلما، لكن مع مرور الوقت قد تحدث له من الفتن ما يخرجه عن المسار كلية. وليس منا رجل معصوم، المعصومون هم الأنبياء والمرسلون فقط صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، لكن كل البشر، كل الناس، كل الحضور في هذا اللقاء وكل المسلمين معرضون لهذه الفتنة الخطيرة، أن يترك الإنسان دينه بالكلية. طبعا إحنا نسمع هذا الكلام ونظن أننا بعيدون عن هذا الأمر، أن هذا الأمر أو هذا الحديث يخص غيرنا، وأننا بفضل الله ثابتون على الإيمان. أسأل الله عز وجل الثبات لنا جميعا. لكن الحبيب صلى الله عليه وسلم كان يكثر من قوله: اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. يكثر من هذا القول أمام الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، والصحابة هم خير الناس كما وصف الحبيب صلى الله عليه وسلم، قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فمن كثر ما يكرر: اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك، ثبت قلبي على دينك، على الإسلام. قال له أحد الصحابة: يا رسول الله، آمنا بك وبما جئت به، أتخاف علينا؟ ألا تتوقع ممكن؟ نحن مؤمنون، نحن نعتقد اعتقادا جازما في الله عز وجل وفيك صلى الله عليه وسلم وفي الإسلام وفي القرآن، هل تخاف علينا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم أخاف عليكم من تبديل الدين، نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله، وفي رواية من أصابع الرحمن، يقلبها كيف يشاء. يتقلب الإنسان ما بين إيمان وكفر، أو كفر وإيمان، بما يريد الله عز وجل في لحظة واحدة بين أصبعين من أصابع الله، يقلبها كيف يشاء. قد يكون الإنسان مؤمنا في لحظة ويتغير قلبه إلى غير الإيمان، وقد يكون كافرا في لحظة ويتغير قلبه للإيمان. كلنا رأينا المثال الأخير مشهور في قصة سحرة فرعون، وهم في موقف من مواقف الكفر الكبيرة، كما وصف الله عز وجل: قالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون، فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. هذا تغير رهيب سريع للغاية من كفر إلى إيمان. نحن نسعد بهذا التغيير، كافر تحول إلى مؤمن بلحظة، لكن احذر قد يحدث العكس أيضا ويتحول المؤمن إلى كافر في لحظة. ولذلك كان يخاف علينا رسولنا صلى الله عليه وسلم من هذا المصير، وأمرنا أن نلتفت وننتبه إليه، لا نقول أن هذا أمر خاص بغيرنا، إنما قد نتعرض نحن له شخصيا. هذا القلب للقلب. القلب لماذا سمي قلبا؟ لأنه كثير التقلب، كثير التقلب بين حب وكره، بين نشاط وكسل، بين إيمان وكفر، بين قرب من الله وبعد عنه، يتقلب كثيرا القلب. هذا القلب للقلب يحدث وفق سنن معينة ذكرها حبيبنا صلى الله عليه وسلم في كتاب ربنا عز وجل، حتى تلفت أنظارنا فلا نكتشف فجأة أننا غير مسلمين، أننا غير مؤمنين. خلي بالك مش لازم الإنسان عشان يكون كافر أنه ما يسجد لصنم أو يسجد لشجرة، لا، ممكن يكفر الإنسان وهو عنده كثير من مبادئ الإسلام، لكن كفر بأمر من الأمور. وهذا ليس أمرا بعيدا، لعل بعضنا أو كثير مننا أو جايز كلنا شاهد في حياتي مثل هذه المواقف. أنا في حياتي كان عندنا طالب في الكلية، في كلية الطب عندنا، بيدرس مسالك، خلص الكلية وبيدرس ماجستير ودكتوراه، وخلص الماجستير كمان وبدأ يأخذ دكتوراه، دخل الامتحان مرة سقط، مرة تانية سقط، الثالثة الرابعة العاشرة الخمستاشر، عشان ما تقولش عليهم 15 مرة يسقط في امتحان الدكتوراه. أنا شايف إن هو مستواه كان ضعيف، هو مش شايف كده، إن هو مش شايف إن هو مستواه إن هو يسقط 15 مرة. آخر المطاف أنا سمعت هذا بأذني منه، يعني لم يحكيه أحد لي، قال بهذه الصورة بهذا السقوط المتكرر أنا أقول أن الله ظلمني. كلها ماذا تقول هذا؟ وإنسان كان معنا يصلي كل الصلوات ويعني ملتزم بتعليم الإسلام إلى حد كبير جدا، لكن تعرض لفتنة، فتنة السقوط المتكرر في امتحان من الامتحانات، امتحان دكتوراه كمان، يعني نجح قبل كده في البكالوريوس وفي الماجستير لكن جت عند المحطة دي في حياته وفشل. عند هذا الفشل كفر، قال الله عز وجل ظلمني، الله عز وجل عادل لا يظلم ابدا، الله سبحانه وتعالى لا يظلم مثقال ذره، قال لا انا اشتغلت وتعبت وما ادانيش حقي. وجاد معي كثيرا لدرجه ان يعني خشيت من كثره الجدل وتركته وعدت اليه بعد يومين ووجدته مصر على هذا المعنى، خلاص انتهى ان الله عز وجل يظلم الناس لانه اشتغل ولم ياخذ من دول. يا اخي قد يكون الخير في انك لا تاخذ الدكتوراه، قد يكون عندك خطا انت لا تلاحظه، وقد تكون اذا اخذت الدكتوراه وعالجت مريضا على اساس انك معك الدكتوراه يحدث موت لهذا المريض فتقع في مشكله اكبر لك. قد يكون عشرات الالاف من الاحتمالات ما قبل، وظل على كلماته هذه. مثل هذا الموقف موجود في التاريخ كثير، وقد يراه كثير منا في حياته. القلوب كما قال صلى الله عليه وسلم بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. لكن هذا التقليب يا اخواني ياتي وفق سنن، عشان ما نبقاش احنا ظلمنا، ان الله لا يظلم مثقال ذره. الرسول صلى الله عليه وسلم وضح لنا هذه السنن، قال لي خلي بالك في طريق معين، لو مشيت في هذا الطريق يمكن في نهايته ان تغير الدين وان تبدل العقيده. ماذا قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم يوضح لنا مسار هذه السنن؟ قال في الحديث ده ليه موقف وليه قصه لطيفه. يعني كان قاعد سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع الصحابه الكرام رضي الله عنهم في زمان امارته للمؤمنين، هو امير المؤمنين، قاعد مع بعض الصحابه بعد وفاه طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم وفاه الصديق رضي الله عنه وارضاه. فقال ايهم يحدثني عن الفتن؟ مين فيكم يعرف يكلمني عن الفتن؟ فتن اللي هو احنا خايفين منها ديت التي يمكن ان تغير القلب من مؤمن الى كافر. فقال كثير من الصحابة انا احدثك عن الفتن مما سمعه صلى الله عليه وسلم، قال لعلكم تقصدون فتنة الرجل مع اهله او فتنة الرجل مع جاره، يعني الصراع الذي يدور بين فتنة بين انسان واخر مسلم. انا لا اعني هذه الفتنة، هذه الفتنة تكفرها الصلاة والصدقة والصيام. فتنة الصراع بين اثنين من المسلمين على عظمها مش هي دي اللي اقصدها. انا اقصد الفتن، انظر الى التعبير بتاعه، اقصد الفتن التي تموج بالمؤمن موج البحر. فتنة تعصف بالمؤمن، تخرجه من طريق الاسلام. فقال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وارضاه، انا احدثك عن هذه الفتنة، انا عندي علم بهذه الفتنة، انا سمعت في صلى الله عليه وسلم حديث عن هذا النوع من الفتن التي تخرج بالقلب من الايمان الى الكفر. فقال رد، فقال هات انك لجريء، انت رجل جريء وعندك علم، تكلم. فتكلم حذيفة وقال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا. الحصير يا اخوانا عارفين الحصيرة اللي ممكن ننام عليها فيها عيبان كتيرة، لما يجي واحد ينام على الحصير كتفه يلصق بالحصير، الحصير يترك اثر على الكتف من شدة التصاق الحصير بالكتف. هكذا تلتصق الفتنة بالقلب كالتصاق الحصير بالكتف فتترك اثرا فيه. فتعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، يعني ايه عودا عودا؟ يعني تعرض الفتنة وراها فتنة وراها فتنة، زي ما العداد الحصير ورا بعضها، واحدة ورا الثانية ورا الثالثة، عديت من واحدة تخش في الثانية، عديت من الثانية تخش في الثالثة وهكذا. والرسول صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث آخر أنه من علامات يوم القيامة أن تكثر الفتن. وإحنا دخلنا في هذا العهد من زمان، من سنين طويلة دخلنا في هذا العهد، كما سيتبين لنا بنفس الحديث الذي نحن بصدده الآن، اننا فعلا دخلنا في زمن الفتن المتكرره، نسال الله السلامه والعافيه. فيقول تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فاي قلب، كل القلوب تعرض على هذه الفتن، كلنا، يعني الكلام ده يخصنا احنا يا اخوانا، مش بنتكلم عن ناس بعيدا عننا. قال فاي قلب اشربها، اي قلب خد الفتنه ووقع فيها، تشرب الفتنة ما صدش الفتنة، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، يعني مطرح الفتنة ما وقعت فيها القلب اسود شوية، نكتة سوداء تيجي في القلب. طب وقع في الفتنة الثانية نكتة سوداء ثانية ثالثة رابعة وهكذا، تقعد القلب يتعرض للنقاط السوداء اللي بتسود القلب من كتر الوقوع في الفتن. فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها، لو ما شاء الله جات لك الفتنة فرددها وصددها وما تشرفش هذه الفتنة، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، ابتدي قلبي يبيض وينور، واحد عمال يسود وواحد عمال ينور. ثم قال صلى الله عليه وسلم حتى تصير على قلبين، تصير القلوب على نوعين من القلوب، حتى تصير على قلبين، قلب الاول قلب ابيض اللي ما شاء الله عمال يصب الفتن، قلب ابيض مثل الصفا، الصفا الحجر الاملس، الحجر الاملس لما تيجي ترمي عليه شيء ما يتعلقش بيه يقع من عليه، لا تعلق به الفتن. يبقى القلب ده ليه صفتين، ان هو املس لا تقع عليه الفتن او لا تستقر عليه الفتن، وابيض من كتر اعمال الخير اللي بيعملها. قلب ابيض مثل الصفا لا تضره فتنه ما دامت السماوات والأرض. ما شاء الله ما شاء الله، من كتر أعمال الخير أبيض ونمر ويجيله فتن بعد كده خلاص، هو الحمد لله معصوم من الفتن، عظمه ربه عز وجل من الفتن، بس خد شغل، تعرض لفتن كثيرة وصبر. فهذا نوع من القلوب. والقلب الثاني والقلب الآخر كما يقول صلى الله عليه وسلم أسود أسود مربادا. يعني ايه مربادا؟ المرباد هو اللون الأسود الذي تخالطه بياض خفيف، زي لون ريش النعام. ريش النعام يقولون أنه مربد، أنه أسود بس فيه نقط بيضة خفيفة، يعني أحيانا بيعمل أعمال خير، ممكن تشوفه لحظة ينفق، لحظة ممكن يصلي، لحظة ممكن يذكر، لكن الأصل عنده أعمال يقع في الفتن، فتنة والثانية والثالثة والعشرة تسود في قلبه. والقلب الآخر أسود مربادا كالكوز مشخيا. ترجمة دي كالكوز.
الكوز سي لانسكت كي كي اون لو تروف دون لو بلي بور لي كيتيفاتور.
كالكوز مشخيا، الكوز اللي هو الكوباية، كوز نعم، يعني كوز تشرب فيه ميه. مجخيا انا مش عارف اعملها ماذا، يعني منكوسا مقلوبا. انا لو الكوز هذا الكوز هكذا اصبح مجخيا، لو صار الكوز هكذا ما فائدته؟ يعمل ايه؟ هو وظيفته يبقى كذا عشان تحط فيه شيء، فاذا صار هكذا ضاعت وظيفته. القلب الأسود المرباد الذي تأتيه الفتن فيتشربها يصبح هكذا كالكوز مجخيا، يحضر درس علم ما يعرفش جواه، يقرأ قرآن ما يعرفش جواه، يسمع حديث لا يستطيع، يرى موتا يرى مرضا يرى عظة وعبرة لا يتأثر، لأنه مقلوب منكوس كل شيء بيقع منه كالكوز مجخيا. شوف وصف خاصة للقلب، قلب لا تعرض به موعظة، لا تعرض به آية ولا حديث ولا موقف، أعوذ بالله من هذا الموقف. ثم يقول صلى الله عليه وسلم يصف هذا القلب كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. القلب زي ما هو عايز يمشي على هواه، لا يعرف حق من باطل ولا معروف من منكر ولا صواب من خطأ، ما يعرفش شيء. هكذا صارت القلوب إلى نوعين من القلوب، نوع أبيض لا تؤثر فيه الفتن ما شاء الله، نسأل الله أن نكون جميعا من هذا النوع، ونوع أسود أثرت فيه الفتن كثيرا وأشربها حتى صار كالكوز مجخيا لا تعرف فيه موعظة ولا آية ولا حديث، فهذا لا يتأثر. نسأل الله عز وجل العافية والسلامة. كيف بدأت القصة؟ القلب الأسود ده خطير جدا يا إخوان، ولازم أن نكون خايفين منه، عشان كده إيقاظ الإيمان، لازم أنا أصحي إيماني حتى أكون ماشي في هذا الطريق. قصة القلب الأسود بدأت بالفتنة الأولى، واخدين بالكم؟ تعرض الفتن على القلوب كالقصير عودا عودا، المشكلة في أول عودة، عودا عودة وقع واحدة سلمته الثانية، والفتنة الثانية سلمته الثالثة، والثالثة سلمته الرابعة، وهكذا. إيه اللي حصل؟ إزاي واحد مؤمن قعد سايب نفسه لحد ما وصل لهذا المستوى؟ أولا قد يكون استهتر بالفتنة الأولى، الذنب الأول، مع إنه ممكن يكون عظيم العبادة، رجل عظيم العبادة ما شاء الله من أهل المسجد ويقرأ القرآن ويصوم رمضان ويتصدق و و وبعدين في فتنة معينة استصغرها، قال لك دي بسيطة وقع فيها، قام جاي مسلمان واحدة ثانية وقع فيها، قامت مسلمان واحدة ثانية، وهكذا لحد ما في الآخر قامت جايبان الموقف الخطير. عابد بني إسرائيل حكى لنا قصته حبيبنا صلى الله عليه وسلم، رجل من بني إسرائيل كان يعبد الله عز وجل عدة عشرات من السنين، يعني ما شاء الله على الإيمان سنوات طويلة جدا. وبعدين حدث جهاد فخرج الناس للجهاد، وكان في ثلاثة إخوة عايزين يخرجوا للجهاد، لكن ليهم أخت رابعة ومش عارفين يسيبوها لوحدها، الأب ميت والأم ميتة. فقالوا نعمل إيه؟ نخرج ولا ما نخرجش؟ طب نخرج نسيبها لوحدها إزاي؟ فذهبوا إلى هذا العابد وقالوا له إحنا عايزين نخرج للجهاد، هل ممكن ترعى أختنا إلى أن نعود؟ فقال نعم، خرجوا للجهاد. خرجوا للجهاد وهو بدأ يجيب الطعام ويحطه على باب البيت بره، باب بيت البنت ديت، يضع الطعام على الباب، خبط على الباب ويجري بسرعة عشان ما يشوفهاش بتفتح الباب ويروح يعبد ربنا سبحانه وتعالى. الرجل في هذه المرحلة رجل ورع، رجل تقي، بيقوم بدور من أدوار الإيمان المهم. الشيطان قاعد يلعب معاه، وهكذا الشيطان ما يأخذك أبدا من المسجد إلى الخمارة مباشرة، هكذا من المسجد إلى الخمر أو إلى الزنا أو إلى الكفر، ما يأخذك هكذا، ولكن يتدرج بك ولا تتبع خطوات الشيطان، خطوة وخطوة وخطوة متتالية. فالشيطان بعد شوية جاء له الله ممكن حد يجي يأخذ الطعام ده من قدام الباب وهي ما تاخدوش، انتظر شوفها وهي خارجة، اطمن انها خدت الطعام. فانتظر وشافها وهي خارجة فأعجبته النظرة، سهم من سهم الشيطان. هو كان كويس وكان محترم وكان مؤمن سنوات طويلة، لحظة بدأ فيها بخطأ بسيط، نظر نظرة، سهم من سهم الشيطان، من سهم الشيطان هو بعيد، لكن رآها فأعجبته وقعت في قلبي. فتاني يوم بدأ ينظر، وثالث يوم ينظر، ورابع يوم ينظر، اعتاد النظر. بعد عن اعتاد النظر اشتاق إلى الكلام، فقرب من البيت وهي بتاخذ الطعام، وبعد بدأ يسأل على أخبارها وأحوالها وهو بره وهي واقفة جوه. دار حوار، الأول كانت نظرة والنظرة انقلبت إلى حوار، وبدأ يكون مشغول بها في عبادته وهو بيعبد ربنا عمال يفكر فيها وهي لا تحل له. لكن هكذا الشيطان خده، هذا على مدار أيام وأيام وأيام، مش على مدار لحظة واحدة هكذا. بعدين في يوم من الأيام وضع الطعام، هذا كلام حبيبنا صلى الله عليه وسلم خصوصا يحكي هذه القصة، وضع الطعام لها فلم تخرج، ففتح الباب لقى مفتوح، فقالت له من جوه انها مريضه لا تستطيع ان تقوم بالطعام، فاخذ الطعام ودخل ليها داخل البيت، وضع الطعام عندها وجدها مريضه. وتاني يوم خد لها الطعام، كلم معها، ثالث يوم في داخل البيت خلوه معها، تكلموا كلام هنا هناك، انتهى الموضوع بالفاحشه. وقع العابد الكبير في ذنب كبير، هذا الذنب لما وقع فيه ما وقعش فيه لحظة واحدة هكذا، استهتر بأول موقف، أول موقف كان نظرة، نظرة عابرة لواحدة لابسة لباس شرعي كامل ما عندهاش أي مشاكل، لكن بدأ الموضوع بنظرة، تطور الموضوع معه، فوقع في نهاية المطاف بالزنا. لما وقع بالزنا رجع البيت بتاعه ويعبد الله عز وجل، لكن انا ازاي وقعت مثل هذا الجرم الكبير؟ انا لا اتخيل نفسي، لكن الشيطان لم يتركه، راح يطمن عليها تاني وتالت ويروح لها البيت. حملت المراه والرجال في الجهاد، اخواتها في الجهاد، وعدت 9 شهور وانجبت، وبقى معاها طفل رضيع، وهو مش عارف يعمل ايه. بعد شويه الاخوه يرجعوا يقول لهم ايه؟ جاء النذير ان الاخوه قد اقتربوا، راجعين خلاص الموقع انتهى، بعد سنه راجعين والبنت موجوده معاها طفل. هيقول لهم ايه؟ هيقول لهم انا كنت وقعت في خطا مع البنت اللي انا براعها لكم، قتلها قتلها وقتل رضيعها. تخيل قتل ابنه وقتلها، شوف الفتن قد ايه حجمها. وبعدين دفنهم، ولما جم الاخوه قال لهم اختكم كانت ما شاء الله من خير الناس وكانت كذا، ولكن ماتت ودفنتها وهذا قبرها وخلاص. فصدقوا ونام، نام وهو رجع بيته تاني ندمان على الذنب اللي عمله، ذنب كبير قوي. اصبح زانيا واصبح قاتلا لروحين، لكن لسه موقف مخلص. الشيطان راح للاخوه في منامهم الثلاثه بنص كلام الله السلام، ذهب اليهم الثلاثه فقال لهم فيش في نومهم ان اختكم لم تمت انما قتلت، والذي قتلها العابد، ودليل ذلك انه دفنها مع رضيعها. راح للولد ده والولد ده والثلاثه صحيوا من النوم، كل واحد شايف رؤيا ان اخته اتقتلت ما ماتتش ومعاها طفل رضيع بتاعها. فصحوا مذعورين، مذعور انت ليه؟ انت مذعور ليه؟ انت مذعور ليه؟ اصل انا شفت رؤيا غريبه. ايه هي الرؤيا؟ حكوا الرؤيا الله ده رؤيا واحده، احنا الثلاثه رؤيا واحده. فذهبوا الى قبرها فحفروه فوجدوا البنت مقتوله ووجدوا معها الرضيع. فذهبوا الى بيته مباشره ومعهم اهل القريه، حملوا اهل القريه جميعا، قالوا هذا العابد اللي احنا يعني ظلمنا في الخير سنوات طويله، طلع الزاني وقاتل وكذا وكذا. حمل اهل القريه المشاعر واتجهوا الى بيتي واخرجوه من بيتي وصلبوه على نخله تمهيدا لقتلي في ثاني يوم. جاءه الشيطان وهو مصلوب على النخله قبل ان يقتل، وقال له فعلت بك كذا وكذا وكذا من اول يوم، انا اللي خليتك تشوفها وخليتك تقرب منها وتكلمها وتختلي بيها وتزني وتقتل، والان انت مصلوب على النخله وهم سيقتلونك غدا في الصباح، لن ننجيك الا انا. فقال ما العمل؟ قال اسجد لي ونجيك. انظر ما يقف الشيطان عند مرحله يعني خلاص انت بهدلته، انت خربته على المزار تماما. لا برضه لسه لسه عايز يجيب الاخر معاه. اسجد لي ونجيك منهم. فسجد له فمات، فسجد له فمات، مات كافرا. هذا مخلف في جهنم، هذا مخلف في جهنم، يعني مش ميت بمعصية يعذب بها ثم يعفو الله عنه، مش يمكث في جهنم عدة سنوات ثم يخرج إلى الجنة في قلبه لا إله إلا الله. هذا مات ساجدا للشيطان الرجيم. انظر، وهذا كلام حبيبنا صلى الله عليه وسلم. ليه بيحكيه؟ ليه بيحكي لنا القصة دي؟ عشان احنا ما نقعش في نفس المشكله. العابد هذا انت حدثت معه في مرحله من مراحل حياتي انه يحتمل ايها العابد ان ياتي عليك زمان تسجد فيه للشيطان يقول اعوذ بالله مستحيل، انا اسجد للشيطان من دون الله انا مستحيل. قد ياتي عليك زمان تزني، انا يمكن ازني يمكن اقتل، هذا مستحيل. وينظر الى ايمانياتي في هذه اللحظه فيجد نفسه من المستحيل ان يقع في المعصيه. لكن الله اعلم بالفتن تعرض على القلوب عودا عودا. شفتوا؟ شفتوا يعني عود عود؟ ادي عود وادي عود وادي عود. العود الاول كان نظره، والعود الثاني كان خلوه، والعود الثالث زنا، والرابع قتل، والخامس سجود للشيطان، وفي النهايه صار كافرا غير مسلم. نسال الله جل العافيه والسلامه. هذه القصه قيلت للفت انظار المسلمين. الكلام ده كله مع واحد عادل، ما بالك لو كان مع ضعيف الارتباط بالله، شخص غير مرتبط بالله الا ارتباطا عابرا. عابرا حياته مش زي العابد. العابد ده كان بيعبد الله ما شاء الله سنوات طويله عشرات السنين، اما لو واحد يعني ليس راسخا في الإيمان. إذن تعرض القلب لهذا الرجل للفتن سيكون أعظم. ربنا ذكر هذا في القرآن الكريم قال: ومن الناس من يعبد الله على حرف، على حرف، واقف على حرف الترابيزة كذا، على حرف جدل، فإن أصابه خير اطمأن به. أنا واقف على حرف كذا هكذا، جالي خير دخلني كده جوا شوية، مفيش مشكلة. إن أصابه خير اطمأن به، صار في أمان أكثر. وإن أصابته فتنة من ناحية أخرى انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، خسر الدنيا وكل حاجة راح. رجعنا قلب تاني دخلوا في الاطمئنان. ومن الناس من يعبد الله على حرف، على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. في ناس بتبقى مذبذبة أصلا. لما الرسول صلى الله عليه وسلم مات، صلى الله عليه وسلم كانت فتنة كبيرة، عارفين لما مات عشرات الآلاف من المسلمين ارتدوا على أعقابهم، تركوا الدين كلية، مع أنهم كانوا مسلمين أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن ما كانوش راسخين في الإسلام. أرى عن الإسلام معلومات، سمع عنه، معاش في المجتمع المؤمن، ما تدربش على الإيمان، بيصلي الصلاة كنقر الغراب، يذكر الله عز وجل وهو لاهن سارح، مشغول طول اليوم بالبزنس، بالمال، بالدنيا، قلب مقصوص. إخوان لما تجيله فتنة زي كده وهو مشغول 16-17 ساعة في اليوم بجمع المال، بتجيله فتنة زي كده ما ياخدش باله منها. إذا كان العابد اللي هو راجل متخصص في العبادة اسمه عابد، يعني هو راجل شغلته انه يعبد ربنا سبحانه وتعالى، وقع في الفتن ده لسه، ما بالك الواحد اللي مش في دماغه اصلا موضوع العباده، بيعبد ربنا على الماشي. ممكن كنا بنتكلم من قبل الدرس على بعض الناس تمر عليه الصلاه والثانيه والثالثه ويفوتهم، بيبتدي يجمع الصلوات في اخر اليوم، ثلاثه مع بعض، اربعه مع بعض، اثنين مع بعض، هو حظه مش حاطط قضية العبادة في دماغه. طب بتعدي وقت الزكاة، عدى نظرة حرام والتانية والتالتة مش واخد باله، شوف المعصية لا يتأثر، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. واحد زي كده إلا يعرف خلاص. إذا كان العابد حصل معاك كده يبقى الغير العابد مؤكد إن هذا أقرب إلى قلبي، فده خطير. ومن الناس من يكون من العباد لكن لا ينظر ابدا الى روح العباده، بيهتم بالشكل فقط لكن الروح عمره ما فكر فيها. يعني ايه الكلام ده؟ يعني يقرا القران ولا يتدبر فيه. افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها؟ شوف الكلمه اقفالها، ادي القلب عليه قفل كده، تيجي المواعيد من اي مكان ما تاثرش فيه، هو يقرا القران لكن مش عارف يفهمه، وما سعى الى فهمه، وما سعى الى التدبر فيه، وان كان يختمه، ممكن يختمه في رمضان 4 مرات و5 مرات، لكن ما تدبر في اياته. يصلي الصلاه فلا يخشع فيها. يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم: ان الرجل ليصلي لله 60 سنه ما يقبل الله منه صلاة. واحد يتيت انت بيصلي بس ولا عمره فكر في الصلاة دي، هي حركات رياضية، قام وركع وسجد دون ان يتفكر فيما يقرأ، فيما يسبح، فيما يذكر الله عز وجل، فيما يدعو. لا، سرحان. الخوارج خرجوا وهم يقرؤون القرآن ويصلون الصلاة ويصومون الصيام كما يقول صلى الله عليه وسلم: ينظر أحدكم إلى صلاته فيحتقر صلاته إلى صلاته ويحتقر قيامه إلى قيامه. أنت لما تشوفه كده بيصلي تقول لك يا ترى ما بصليش بقى، ده ما شاء الله عليه الشكل بتاعه رائع. لكن قال صلى الله عليه وسلم: يقرؤون القرآن لا يجاوز ترقيهم، ما يعديش الترقوة بتاعته، ما يتدبر في القرآن، القرآن عمره ما دخل دماغه ده، هو بس صوته خلاص، لكن ما يتدبر فيه. فإذا جاءته فتنة خرج، الخوارج كانوا بيقتلوا جيش سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه، يعني مع الصحابة والكرام والجيل الأول العظيم هذا، وتعرضوا لفتنة عابرة أول مرة من هذا النوع، فتنة معينة في التحكيم رفضوها، فلما رفضوها كفروا علي رضي الله عنه وأرضاه، وكفروا معاوية رضي الله عنه وأرضاه، وكفروا عمرو بن العاص رضي الله عنه، وخرجوا من المسلمين، خرجوا من هذا الصف كلياً، وبدأوا يكفروا كل من لم يكفرهم، وبدأت فتنة خطيرة قالت صلى فيها يخرجون هؤلاء الخوارج، يخرجون من الدين، من الدين، من الإسلام، كما يخرج السهم من الرمية. إيه الرمية؟ الرمية اللي هو الحيوان، الحيوان اللي بيترمي، الغزال أو الأرنب اللي بترمي بالسهم، الرمية، مش الرمية هو القوس التماسك، لا، الحيوان. فمعنى كده إن السهم جاي بسرعة شديدة جدا لدرجة إنه دخل في الضحية وخرج منها من شدة سرعته، هكذا خروجه من الدين بمنتهى السرعة، يخرج من الدين، يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية بمنتهى السرعة. ليه هذا الكلام؟ لم يراعوا قلوبهم، تعرضوا لفتن لعلها فتن كانت تعصب بالقلب ولم ينظر إليها، ما في علم، ما في ورع، ما في تقوى، وخرج. قد يكون في مرض يا اخوانا بيتسلل في قلبك، وامراض القلوب خطيره، وهذا المرض عمال يكبر يكبر وانت مش واخد بالك منه، والمرض ده يخرجك من الدين. الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته ارتدت في حياته مسالمه كذلك. انا طولت عليكم وما طولت عليكم مش طيب، اخذ الموقف ونشرح حتى ولما اجي بقى نحل المره دي نحل الموضوع. الناس غرقانه كلها فتن فتن وما لهاش حل، فنديهم حل في الاخر. فانا اقول اخر اخر بلوى وبعدين بعد كده تحل انت بقى. البلوى الاخيره، الله سبحانه كان مره قاعد، كان في حياته مسلمه الكذاب كفر ارتد وادعى النبوه، وتابع في ذلك خلق كثير كسبان حنيفه، ناس كثير ارتدوا معاه، الرسول صلى الله عليه وسلم عايز يرجعهم بالتي هي احسن، كلهم كفروا، موقف خطير، فعايز يبعتهم واحد داعيه الى الله يفهمهم ويكلمهم ويعلمهم. ابعت مين بقى؟ ابعت ابو بكر الصديق، عمر بن الخطاب، طلحه بن ابي طالب، ابعت مين؟ فكر فكر صلى الله عليه وسلم، قال لك لا انا ابعت واحد من القبيله نفسها، واحد يكون من الصحابه الكرام يكون من اهل القبيله، عشان لما يروح هناك ما يبقاش بينه وبينهم حساسيه قبليه بيرفضوه، هو عايز يرجعوا يسلموا. فدور في اصحابه، لا كذا واحد من بني حنيفه موجودين، افضل واحد موجود فيهم واحد كان من حفاظ البقره، وكان حفاظ البقره معروفين، سوره البقره سوره طويله مش كل الناس حافظاها، فكان معروف حفاظ البقره معروفين، حتى في موقعات الامامه كانوا ينادوا يا اهل البقره، الناس اللي حافظين البقره يجوا يدافعوا عن الاسلام. فوجد رجلا اسمه النهار، اسمه نهار الرجال او نهار الرحال او الرجال ابن عنفور، الثلاثه هو نفس الشخص، عشان ممكن تلاقي كتب كذا مصدر باسماء مختلفه، هو نفس الشخص. فنهار الرحال هذا ناخذ اول اسم، هو ده اللي صلى الله عليه وسلم شافه. قال له تعالى، الناس دي ارتدت وكفرت، روح ادعوهم الى الاسلام وعرفهم بالدين، لان يعني يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، ما بالك لو اهدت القبيله. راح نهار الرجال حمل الرساله النبويه وذهب الى مسيلمه الكذاب، واجتمع الناس جميعا. قال لك ده واحد جاي من عند الرسول صلى الله عليه وسلم، ومسيلمه بيقول انه اشرك في الامر مع الرسول صلى الله عليه وسلم، هو مسيلمه الكذاب لم ينكر نبوه الرسول صلى الله عليه وسلم، انما ان هو كمان نبي. ف الاثنين دلوقتي انبياء مع بعض الكلام مسالمه الكذاب. فالناس مش عارفه يا ترى ده كلامه صح ولا غلط. فلقوا الرسول جاي من عند رضوان الله تعالى قال لك طب نسمع المناظره والمحاوره اللي هتقوم بينهم شكلها ايه؟ فالراجل المسلم الكذاب قال له تعالى خش معايا. دخل معاه الخيمه قعدوا يتكلموا مع بعض شويه في الخيمه. قال له بص محمد صلى الله عليه وسلم ورا قريش وقريش لها مكانه في العرب والناس امنت بيه شيء عددها شكلها ايه؟ الكلام ده كان في اخر حياته صلى الله عليه وسلم. واحنا بني حنيفه لسنا اقل من قريش. وقبلتنا كبيره بالعشرات الالاف. ولو احنا كنا على الدين اللي انا اخترعته ده كل العرب يكونوا معانا ونكسب قريش ونبقى اعز ناس في المنطقه كلها. تخيل الرجل اللي كان مبعوث رسول من رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان يدعيهم تاثر بالكلام وبدا يفكر وبنت عليه علامه التفكير. انا ممكن نبقى اكبر قبيله وما نبقاش العزه لقريش الله ده نسي انه مبعوث من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرجل مسلمة الكذاب ذكي لقط الموضوع قال له وانت تبقى الوزير بتاعي. خبط بقى على حته جامده. انت مش مجرد واحد تابع ده انت تبقى الوزير الاول. اول وزير في الدوله الجديده. اعوذ بالله. قال انا معك. اعوذ بالله. وخرج للناس. الناس اجتمعت. ها ماذا يقول؟ ماذا تقول بعد ان تكلمت مع مسيلمه؟ قال اقول ان مسيلمه قد اشرك في الامر مع محمد صلى الله عليه وسلم فكفر في ذلك اليوم 40,000. 40,000 واحد كفروا بكلمه هذا الرجل. ده خلاص ده الرجل المتخصص بيقول ده معاه فخلاص يبقى ده نبي. وثبت على كفره. الكلام ده حصل قبل ما الرسول يموت ومات صلى الله عليه وسلم. وقامت حروب الردة سنة كاملة. في آخر السنة الجيش الإسلامي بقى اللي طلع المدينة المنورة بقيادة خالد الوليد راح إلى اليمن إلى مسيلمة الكذاب. فقاتله مسيلمة الكذاب وكان على ميمنته نهار الرحال هذا. بيقاتل مين؟ بيقاتل الصحابة الكرام رضي الله عنهم. كان أصحابه كانوا بيقعد معاهم في المسجد يتعلم على القرآن معاهم. حافظ البقرة على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة. نتكلمش على محافظ القرآن ولا مدرس بيجي لك البيت. الرسول صلى الله عليه وسلم يلقنه القرآن في المسجد النبوي بنفسه. أصحاب الراجل ده كان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير رضي الله عنهم وأرضاهم. دول كانوا أصحاب وده المجتمع اللي كان عايش فيه. لحظة تعرض لفتنة السلطة الوزارة الإمارة المال الحكم فكفر وظل ثابتا على كفره يقاتل في صف المرتدين ضد المسلمين ضد الصحابة. حتى في آخر القتال جاءه زيد بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه أخو سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه وقتله فقتل كافرا مرتدا. هذه فتن تموج بالمسلم كموج البحر. هذا انسان كان في طريق مضيء من طرق الايمان ترك قلبه. اما انه كان مذبذبا واما انه استهتر بالذنب الاول استهتر بالفتنه الاولى واما انه لم يتعلم علما كافيا كالخوارج فوقع في الخطا وخطا اسلمه الى خطا واما انه كان في قلبه مرض كبير كحب الوزاره والاماره او كالكبر او غير ذلك من الامور التي اخرجته من الاسلام الى الكفر. ايه الحل يا اخواننا؟ الحل بعد الترجمه. ان شاء الله ملخص اكثر يا ربنا الحل نعمل ايه؟ قبل ما نقول الحل ننتبه نعمله. ان ده كلام الله السلام في نصيحة الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول لك خلي بالك لو ما عملتش كده ممكن تمشي في هذا المسار. مفيش هنا اذكياء او شطار او بلغة المصريين فهلوية يعني يقدر يطلع من الموضوع بأيسر الطرق دون ان يمر بالطريق الذي امرنا به رسولنا صلى الله عليه وسلم. والله لن ندخل الجنة إلا خلفه صلى الله عليه وسلم. قال لنا إيه؟ إيه النصيحة؟ نخرج من هذه الأزمة الخطيرة. قال: بادروا بالأعمال الصالحات فتنا كقطع الليل المظلم. كقطع الليل المظلم يعني ايه قطع الليل المظلم؟ يعني لو انت ماشي في طريق مظلم ظلاما دامسا تاما لا ترى فيه بصيص نور بالمرة، فانت لا تعرف اذا كان في حفرة او مش حفرة، في حجر كبير او مش حجر كبير، ما تعرف شيئا. هكذا الفتنة لا تستطيع ان تميز فيها الحق من الباطل ابدا، لا تستطيع ان ترى المعروف من المنكر ابدا. كقطع الليل المظلم انت اصبحت كالاعمى لا ترى في هذه الفتنة. بادروا بالاعمال الصالحات فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا. الفرق بين اسلامه او بين ايمانه وهو مؤمن وما بين لحظة الكفر نص يوم، الصبح مؤمن ما شاء الله بالليل كافر. ويمسي الرجل فيها مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. الحل في الحديث، السر في كلمتين موجودين في الحديث. قال صلى الله عليه وسلم اول كلمه ايه؟ بادروا بالاعمال الصالحات، الحق بسرعه، بادروا. ما تقولش والله انا هعمل خطه ابتداء من الاسبوع الجاي او من ابتداء من رمضان، رمضان قرب فلما يجي رمضان ان شاء الله هعمل جدول كويس، او ابتداء من الحج لما حج ان شاء الله ربنا يكرمني السنه الجايه ولا اللي بعدها اعمل خطه. اقعد كده زود لما ابقى عندي 30 سنة عاملة، لما ابقى عندي 40 سنة، لما ابقى عندي 60 سنة، أصلا عندي ظروف، لما أخلص كذا. راح عايز الحل، بادر، بادروا، الحق بسرعة. مين فيكم يعرف هيموت امتى؟ حضرتك هتموت امتى؟ أنا هموت امتى؟ ممكن واحد فينا ما يكملش الدرس على فكرة. خلص الكتاب بتاعه. لكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ما في فرصة. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا، أنا هرجع كويس، لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ما في حد بيرجع، إنك ميت وإنهم ميتون. خلاص مفيش رجوع. فإذا كان مفيش رجوع وأنا مش عارف إمتى هموت، يبقى ألحق أعمل الخير دلوقتي مش بكرة، الساعة دي مش الساعة الجاية، لأن ممكن خلاص تبقى دي الساعة الأخيرة أو اللحظة الأخيرة، النفس الأخير. يقول أبو بكر الصديق رضي الله عنه، كلمة جميلة أوي احفظوها، يقول: إن لله عز وجل عملا بالليل لا يقبله بالنهار، وإن له عملا بالنهار لا يقبله بالليل. لا يقبله بالليل، فلا تؤخروا عمل الليل إلى النهار ولا عمل النهار إلى الليل. هو العمل ده يتقبل دلوقتي، أخرت شوية راح عليه، مش هيتقبل مع إنك عملته بس بره وقته. زي موضوع الصلاة اللي كنا بنتكلم عليه ده، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الصلاة: أحب الأعمال إلى الله الصلاة في وقتها، في رواية الصلاة على أول وقتها. طب واحد بيصلي ما شاء الله بس بيصلي الصلاة قبل ما الثانية تخش، ما بقولكش بيجمع ثلاثة أربعة زي ما كنا بنتكلم من شوية، لا ده بيصلي في وقته بس في آخر الوقت. ماذا له هذا؟ إيه رأيكم في القصة دي؟ هو مصلي، عارفين ليه إيه؟ له الويل، له الويل، ويل للمصلين. ما بيصلوا، لكن ربنا توعدهم بالويل، ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قالوا في هذه الآية: لم ينسى عن صلاته فيتركها. هو ما تركهاش لأن ربنا أثبت لي الصلاة، قال ويل للمصلين، ما قالش ويل لتارك الصلاة. ده ويل للمصلين، هو بيصلي أنا في آخر الوقت. فلما بقى على آخر الوقت لا خلاص ده المغرب هيبدا ده العشاء هتبدا ده كذا فنقرها كنقر الغراب بسرعة كده قيام صعود نزول خلص عشان ألحق قبل ما وقتي يعدي راح وكل العبادات يعني شوف هذا المعنى معنى الصلاة هذا ينبغي على كل العبادات والناس اللي فهمت هذا ما أخرت الصلاة عن وقتها أبدا وهذا من أكبر منقضات الإيمان إنك تصلي الصلاة في أول وقتها من أكبر الفتن اللي تتعرض ليها تعرض الفتن على القلوب عودا عودا من أكبر الفتن إن يجيلك شغل يشغلك عن الصلاة فتفتن خلي بالك الفتنة مش لازم زنا ولازم شرب خمر لا مش لازم كده ممكن الفتنة إن أنت في إيديك عمل العمل ده عمل دنيا عمل جمع مال عمل كذا طب أأخر الصلاة شوية عشان أعمل العمل اللي بعمله ليه؟ لأن العمل ده مهم الله مهم طب وهي الصلاة مش مهمة؟ العمل الذي تعمله لمن؟ والصلاة لمن؟ الصلاة لله عز وجل وماذا تفعل أنت لمن؟ هل أنت عظمت الذي تعمل له هذا العمل حتى لو كان نفسك أكثر من تعظيمك لله؟ هذا شيء خطير يا أخوان الناس اللي فهمت ما أخرت الصلاة أبدا كان في واحد اسمه إبراهيم بن ميمون صائغ بيشتغل في مشغولات الذهب والفضة كان 5 هجري إبراهيم بن ميمون ده رحمه الله كان بيشتغل بدق كده على الذهب والفضة عشان يعمل منهم مشغولات إذا رفع المطرقة وسينزل بها وسمع الله أكبر الله أكبر الأذان لم ينزل بالمطرقة في مكانه وضع المطرقة جانبا وذهب للصلاة ما في تأخير ولا لحظة انظر يعني مع أن هي ضربة واحدة لكن لا يعني أنا عظمت هذه الضربة أكثر من الله ما يترك هذه الضربة أرجع بعدين أعمل الذهب والفضة بتوعي وتاجر ويحتاج للأموال والفلوس والتجارة والبشر والناس والسوق لكن ما فتن في هذا الموضوع ويقول سليمان بن حمزة المقدسي قاضي من القضاة المسلمين الأفاضل رحمه الله يقول الكلام ده في القرن السادس الهجري تقريبا يقول ما صليت منفردا في حياتي إلا مرتين مرتين بس في عمري كله صليت منفرد مش جماعة صلاة الجماعة في حياتي كلها يا نهار أبيض من أول ما كلم إلى أن قال هذا الكلام ما صلاش إلا مرتين بس منفرد لمثل هذا فليعمل العاملون إحنا هنتنافس مع الراجل ده تخيل الحساب يوم القيامة بيننا وبين واحد هو ميزان واحد هو هيخش وإحنا هنخش نفس ميزان هنعمل إيه؟ ويقول ما صليت ثم يكمل والله ما ادري كيف صليتهما حتى الصلاتين دولت ما حسيتش بطعمهم الاثنين اللي الواحد دولت راجل الحريص بشر بن حسان سموه حمامه المسجد حمامه المسجد حمامه تأوي الى مكانها الذي ترتاح فيه تسكن هو كان كده قالوا عنه ما ترك الصف الاول 50 سنة مش صف الجماعة بس الصف الأول والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لو يعلم الناس نبي الندائي والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه لو تعرف قيمة الصف الأول كنت عملت قرعة عليه من كتر تكالب الناس على الصف الأول لكن الناس ما بتجيش بدري لكن الحل بادروا يا نسرع تعالى بدري كان في ناس قاعدة معانا في صلاة المغرب ودرس علم درس العلم ده هو زي ما قلنا تغشاه الرحمة وتنزل عليه السكينة نزل منين؟ عند ربنا سبحانه وتعالى تحكمه الملائكة ويذكرهم الله في ملأ خير من هذا الملأ لكن مشغولين تركوا المسجد ومشوا ممكن يكون عنده طبعا شغل عذر كبير بس ممكن يكون حاجة بسيطة فترك هذه الرحمات الكبيرة وترك أن يذكر اسمه عند الله عز وجل وانصرف وعمل مهما عمل من أمور الدنيا ثم رجع مرة ثانية إلى صلاة العشاء أو لم يرجع إلى صلاة العشاء فضاع عليه خير كثير بعد هذا الدرس ممكن ما يجيش تاني ممكن الشيخ يسافر وما يجيش تاني، ممكن الشيخ الدرس المره الجايه يكون بعد اسبوعين ثلاثه وانا فاضل لي في الدنيا اسبوع، فاضل لي في الدنيا ثلاث ايام. راحت عليك، راحت عليك. وبعدين بادر بسرعه. صدقه، خطر على بالك تدفع صدقه النهارده 200 يورو؟ اوعى تخليها بكره، النهارده تدفعها. النهارده يقول صلى الله عليه وسلم: يوشك ان يخرج احدكم بالمال يفيض بين يديه لا يجد من يقبله، لا يجد من يقبله. انت تاخرت، عندك فلوس عايز تصدق بيها في مكان وتاخرت، الراجل اللي انت عايز تساعده اتصرف، ربنا اكرمه من طريق تاني، راحت عليه كده. هو ربنا هيرزقه كده كده، انما راحت عليك انت، انت اللي فاتتك الصدقه وفاتك الخير. واحد صاحبي بيحكي لي من الدعاء موقف غريب جدا، بيقول: انا جالي مبلغ من المال ما كنتش متوقعه، 30 40 الف جنيه فجاه، ما كنتش متوقعه. قلت اطلع 5000 جنيه صدقه لله، هاخد 5000 جنيه اطلعهم وسلفيه مشروع كان عندهم في الحي بيجمعوا له اموال، ليه؟ محتاجين جمع مال معين 20000 30000، فانا هساهم في هذا المشروع ب 5000 جنيه. كويس، خد 5000 جنيه وجاله الشيطان، قال له: بلاش تروح النهارده، خليها بعد بكره، النهارده عندك كذا وكذا وكذا، اجل شويه، خليها بعد يومين، وانت بعد ما تقابل الاخ تقعد تديله فلوس. ماشي. ثاني يوم جاله شيطان برضه، تعبت بين اسرائيل، هو نفس الشيطان، هو شغال معانا من ساعتها تماما. قال: رب انظرني الى يوم يبعثون، قال: انك من المنظرين الى يوم الوقت. ما انا عامل شغل كبير قوي معانا. والله جاله قال له: ايه؟ انت بتديله 5000 جنيه ليه؟ هو انت لوحدك في الحياه بتصرف؟ كفايه ثلاثه، وثلاثه مش وحش، 3000 جنيه كويس. فقال: طب ماشي، دعاية إلى الله، ده راجل مش وحش، أعرفه يعني، أحسبه على خير ولا زكاة والله، بس الشيطان بيعمل شغل كويس معاه. قال له: خلاص خليها ثلاثة أحسن. ماشي، شاف كده كويس، كده كويس، ماشي، خلاص ثلاثة، بكرة هدفع ثلاثة، لما جه يومين، ثاني يوم ورايح يدفع، ما تخليها 1000، هو أنت لوحدك يعني عليك تبع التسميت كلهم، وقلب وحش، ده انت رقم كبير قوي، ومين كان واحد بس 1000 جنيه في مصر يعني؟ مفيش. لا كويس قوي. قال له: خلاص ماشي، قال انزل بقى وديه. قال له: خلاص انت عامل ايه انت من كده؟ كان يودي ما تنزلش بس معلش فنزل بال 1000 جنيه. راح الاخ قال له: بص يا اخي، انا ربنا رزقني فلوس قد كده والحمد لله، ادي 1000 جنيه للمشروع بتاعه. قال له: والله جزاك الله خير، احنا كملنا فلوس، شكرا، مش عايزين حاجه. والله رجع الليله كلها يعيط يبكي، لان فهم المعنى، الحمد لله انه لقط، فهم ان ربنا مش عايز منه، بلاش منك، هو انت بتصدق علينا؟ وانفقوا من مال الله الذي اتاكم، هو اللي مديلك المال، وانا تنفقه، تقعد تتبخر وتتاخر وتسوف. بادر، بادروا بالاعمال الصالحات فتنا كقطع الليل المظلم. طب الحمد لله الشيطان ضحك عليه يعني الى مرحله وما كملش معاه، كان ممكن يوقف الالف كلها، وكان ممكن ينزلها في حرام واحده في واحده كده، عمال كل شويه تاجل. طب اشرب بقى حاجه ثانيه، حاجه ثالثه، حاجه عشره، راح الامور. كعب بن مالك رضي الله عنه وارضاه من المجاهدين الابرار، من اهل بدر ومن اهل احد الذين ثبتوا، يعني راجل ما شاء الله ثابت في الايمان. في يوم تبوك الرسول صلى الله عليه وسلم جاهز المسلمين نطلع نحارب في سبيل الرومان، 30000 مقاتل، فنظر الجيش ما شاء الله طالع، وهو عايز يطلع معاه بصدق، هو فعلا عايز يطلع معاه، بس انا عندي بزنس، عندي شويه تجاره، عندي حديقتين برعاهم، عندي اموال، عندي كذا، انا هراعي حديقتين اسقيهم، وحصل الجيش على طول مش هاخر كتير، الجيش طالع وانا هحصله على طول النهارده بالليل اكون طالع معاه. لما تطلع دلوقتي بادر، لا معلش شويه بسيطه. خرج الجيش وهو ما خرجش مع الجيش وهو عايز يخرج مع الجيش بس اخر شويه لحد الليل، بس جه بالليل دخلها بقى النهار الصباح رواح. نطلع الصبح كده والجو كويس، بيسال يوم الصبح طب الارض فيها كذا وكذا وكذا والزراعه والنخل خليني اليوم كمان وانا الحمد لله معايا حصان كويس قوي، الحصان هيحصل الجيش على طول، فاتني يوم بس هادرك الجيش هلحق. عدى يوم الثاني وعدى الثالث، اطلع بقى لان انا مش هلحق كده خلاص. الجيش طلع قدر الله ما شاء فعل المره الجايه بقى وما طلعش، فنزل الغضب عليه من الله عز وجل ونزل الامر بالله بمقاطعته. الراجل ده قطعوه مع انه بدري من اهل بدر ومن كرام الصحابه كرام الانصار وكان شاعرا مفوها ياما دافع عن الاسلام، وقع في ازمه كبيره في تسويف، لم يبادر لم يبادر الى الاعمال الصالحه، وقطع 50 ليله لحد ما ربنا سبحانه وتعالى انزل التوبه. الحمد لله تاب عليه، احنا مش عارفين ربنا تاب علينا ولا لا، فالحق بادر نزل التوبه. لما نزل التوبه عليه قال عليه الصلاه والسلام، شوف الكلمه اللي قالها له، ادرك مشكلته كانت فين، ايه اللي عطله الدنيا بتاعته. قال يا رسول الله ان من توبتي ان انخلع من كل مالي، كل المال اللي عطاني ده خده صدقه لله عز وجل. والله ان من توبتي ان انخلع من كل مال، خاصه نفسه اشفق عليه قال لا امسك عليك بعض مالك مش كله، فسمع كان هو قال فاني امسك سهمي من خيبر، مسك حبه معينه من ماله وتبرع بكل مالي لله. المال اللي عطله ده اوعى تعطل، بادر بادره بالاعمال الصالحه. شوف النص يقول ايه، المفتاح الثاني في النص، قلت اول مفتاحين في مفتاحين مهمين، بادر وبعدين بالاعمال ما قالش بالعمل، خلي بالك بالاعمال الصالحه على قد ما تقدر كتر من اعمال الخير. النهارده قيام ليل، قران، ذكر، زياره مقابر، صله ارحام، اصلاح بين المتخاصمين، امر بالمعروف نهي عن المنكر، دعوه للاسلام، انفاق في سبيل الله، تصدق على اهل فلسطين، تصدق على يتامى ومساكين، حفر بير من الابار، نشر علم او معلومه. فكر وكتر، كتر من الاعمال الصالحه، بادروا بالاعمال الصالحات في تنام كقطع الليل المظلم. لما تعمل ده بسرعه كتير قوي الاعمال دي بتيجي تحميك، تحول قلبك لقلب ابيض مثل الصفا. ان جاءت الفتنه صدها، لا تضره فتنه ما دامت السماوات والارض، بنص الحديث. بس لازم تكون واخد بالشرطين دول، مبادره وكثره اعمال صالحه كثيره دلوقتي، الصلاه على اول وقتها، النفقه الان، القيام الان، القران الان، الذكر الان، العمره الان، الحج الان. ما تسوف يا اخي، ما تؤجل عمل اليوم الى الغد، بكره قد ما يجيش خالص، قد لا يأتي، النفس قد يخرج ولا يعود. إن لم تفعل هذا فالذي يدفع الثمن هو أنت. الفقير اللي هتجيله صدقة هتجيله صدقة بس مش عن طريقك. المسجد اللي المفروض يتملي هيتملي بس مش منك. الدرس العلمي اللي بيتعمل هيتعمل بس مش أنت اللي هتخش في هذا الدرس، وهكذا. الخير كله هيتعمل بس أنت فين في هذا الخير؟ أسأل الله عز وجل أن يحفظ ديننا وأن يثبت قلوبنا على الإيمان وأن يرشدنا إلى الطريق المستقيم وأن يجعل آخر كلامنا في الدنيا لا